بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرار المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة محمد ابن علي الشوكاني المتوفى في عام 1250 هجرية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الشفعة. كتاب الشفعة. الشفعة نوع من التخفيف على الناس. مادة شفعة الشين والفاء والعين هي خلاف الوتر. الشفع خلاف الوتر. شفعه بمعنى بدلا من أن كان مفردا وترا أصبح مثنى، يعني الشافع يضم مع الشفيع فيصبح إيه؟ يصبحان اثنين بدلا من الوتر. وبعضهم قال إن شفع بمعنى ضمة. شفع بمعنى ضمة، لأن اللي بيشفع بيضم إيه؟ بيضم الأرض أو الشيء اللي هو سيشفع فيه. وبعضهم قال ان شفع من الزيادة بمعنى زاد، لانه يزيد الى ما عنده هذا الذي شفع فيه. الخلاصة هذه كلها من الناحية اللغوية. فما حقيقة الشفعة من الناحية الشرعية؟ الشفعة ببساطة عبارة عن انه اذا كنت انا وانت مشتركين في بيت او في ارض أو في شيء ما، فأردت أن تبيع هذا الشرك أو هذا الجزء الذي أنت مشترك فيه معي، فيلزمك الشارع أو يلزمك الدين بأن تبيع مني أو أن تبيع لي، وأن تكون الأولوية لي إلا إذا رفضت. لو رفضت ولم أرد فمن حقك أن تبيع لمن شئت. فالشارع الحكيم نظر إلى أن في الشرك ربما تدخل علي شريكا يضارعني ويؤذيني أتأذى به، فيعطيني الفرصة أن أجمع بقية الشرك وأجعل الأرض أو الشيء كله ملكا لي حتى أتخلص من الشراكة. لأنه مثلا افترض أنت أخي، مات أبونا وترك لنا أرضا شركا أو بيتا شركا، تمام؟ طيب أنت أخي فأنا أتحملك ويسهل علي قبول الشراكة معك، حتى لو كنت ربما لو كنت سيء الأخلاق أو لك تصرفات ليست جيدة، في النهاية ممكن أقول أخي وأتحملك. فعندما تأتي لي بشريك جديد ليس أخا لي أو ليس بيني وبينه معرفة وربما يؤذيني ويكون مني الأذية، فالشارع حماية لي قال الآن إذا أراد أن يبيع في الشرك سيعرض عليك، يا فلان أنا سأبيع الآن مثلا معنا عدة لبن متداخلة، جربة كبيرة مكونة من 20 لبن مثلا، تمام، وهي شراكة بيني وبين فلان هو أخي مثلا ورثناها عن إيه؟ عن أبي، فهو له 10 وأنا لي 10، فهو محتاج إلى الفلوس فقال أنا أريد أن أبيع، تمام. فالواجب عليه أن يعرض علي أنا شريكه، إن كنت أريد أن أشتري فأشتري بسعر الزمان والمكان، فيقال بكم اللبنة؟ قال والله اللبنة بليون مثلا، قال خلاص معك اللبن يبقى 10 مليون، معك 10 مليون تدفعهم وتاخد العشرة وتضمهم الى عشرتك ويصبح 20 كلهم ملكا لك. فانا اقول نعم تمام، تعطيني فرصة ايام وانا باجي بالفلوس واكتب عقدا معك، تمام خلاص يبقى كده انا شفعت. فإن لم أرد أو ليس عندي فلوس لا أريد عندي هذه أرض ما لا أنتفع بها أو لا أحتاج إلى مزيد من الأرض، لا أنا ما أريد. قال يعني أبيع من أي شخص، بيع من أي شخص، وكذا نربط أن أشفع، وبالتالي هو من حقه أن يبيع بها ويأتي بأي شريك اللي يديله السعر المناسب بيعمل معه عقد ويدخله مكانه، وبالتالي يصبح شريكا لي. شئت أن أبيت ما دام أنا لا لم أشتري أو لم أريد أو ليس معي المال، تمام. وبالتالي هذا يسمى في الشريعة الشفعة، وهي كما قلنا نوع من الرفق بالشريك حتى لا يدخل عليك شريكا لا ترضاه أو يؤذيك فبيحضر عليك. لذلك هذا خلاف قواعد الشريعة أن الإنسان حر يتصرف في ملكه أو في ماله كما يشاء. وده يدلك على إيش يا أخواني؟ أن الحرية في الإسلام لها قيود. يعني الآن الإسلام يجعل الإنسان أو العبد حرا في ماله. أنا عندي مال، عندي أرض، عندي بيت، عندي كذا، أبيع لمن شئت وبأي سعر شئت، تمام؟ أبيع لهذا أو لذاك، أبيع الأرض، أبيع البيت، أبيع السيارة، أبيع أي شيء، أنا حر ما دمت عاقلا وتصرفاتي صحيحة. فالعبد كما يقول الفقهاء مسلط على ماله. العبد يعني الإنسان مسلط على ماله، يعني ممكن في ماله يفعل به ما شاء ما دام عاقلا بالغا تصرفاته صحيحة، سواء كان رجلا أو امرأة، يعني شابا أو شيخا، لكن المهم أن بالغ عاقل تصح تصرفاته فما فيش مشكلة. فيأتي الشرع هنا يا أخواني من أجل مصلحة الآخر يحضر علي في هذا البيع عندما بس عندما يكون هناك شراكة، فيقول لا أنت هنا لا تبع من أي أحد حتى تعرض على شريكك، فإن قبل فهو أولى من غيره، فإن لم يقبل أنت حر وما تبيع. فبالتالي هنا في نوع من نوع من الحجر، نوع من التحديد، ولكن لمصلحة الشراكة، وفي نفس الوقت هو نوع من التضييق الخفيف، يعني تمام. لما؟ لأنه هو الآن الشارع عندما حجر علي أن أبيع لغير الشريك حتى يرفض الشريك، هو سيشتري الشريك بسعر الزمان والمكان. يعني ما يكونش السلعة أو الأرض أو الشيء اللي فيه شراكة معروض علي بعشرة مليون، تيجي أنت تقول لا أنا سأشتري بخمسة مليون، لا، إنما تشتري بسعر الزمان والمكان. نأتي بمن يقدر أو يقيم الأرض، نقول والله في المكان الفلاني بكم اللبنة؟ قال والله اللبنة بمليون، اللبنة بمليونين، اللبنة بثلاثة بأربعة، بحسب تعرفون بحسب المكان، وأيضا الزمان يختلف. فطيب هي عشرة، يبقى عشرة في مليون، يبقى عشرة مليون، خلاص إذا ده سعرها سعر الزمان والمكان عشرة مليون، معك عشرة مليون أعطيتها وكتبت لك العقد، وبالتالي ليس معك أو معك ولا تريد، خلاص قل لي أنا خلاص لا أريد أن أدفع، أنت حر، خلاص أروح أشوف لأي حد يشتري مني ما دمت. فهذه الشفعة، والعلماء جميعا متفقون على أصلها وعلى وجودها في الشريعة، والنصوص واضحة كما سيأتي الكلام عليه. لكن وجه الخلاف يا إخواني، الخلاف الطويل كتبت فيه رسائل ومؤلفات، هو لمن تكون الشفعة. يا القضية هنا لمن تكون الشفعة، هل تكون للشريك أم للجار؟ هل تكون للشريك أم للجار؟ أما الشريك فمتفق على أن له الشفعة، دي ما فيهاش كلام، الكل ما دام شريك تمام، الأرض لم تقسم ومنافعها مشتركة وكل شيء صار مع بعض، جميع العلماء متفقون على أن الشريك له له الشفعة. محل الخلاف في إيش يا أخواني؟ في الجار، هل الجار له الشفعة مع أن قسمت الأرض وحدد كل واحد له نصيبه وكل واحد أرض لها منافعها المستقلة؟ لأن لا شك أن الضرر في الشراكة عندما تدخل علي يعني شخصا شريكا ويكون في تداخل بين أرضي وأرضه يكون الضرر شديدا، تمام. وبالتالي مسألة الشراكة أقوى من الجيرة. الجيرة معناها إيش يا أخواني؟ معناها أن دي أرضي والحدود محددة ومقسمة
ومعاها نسقاها ومعاها كل شيء وارضك لوحدك. يبقى كده كل واحد ايه كل ارض او كل شيء مستقل بنفسه. تمام. الشراكه معناها ان ما زال في ايه في تداخل مشتركين في المسقى مشتركين الارض نفسها والحدود ربما غير مقسمه غير محدده مشاع كما ايه كما يقولون. فهذا متفق على انه لو كان شريكا بمعنى ان لم تقسم ولم تحد الحدود وانهم مشتركون في المسقى او مشتركون في اشياء ففي تلك الحاله يا اخوان يكون ايه يكون فيها شفعه عند جميع العلماء دون استثناء. ولكن من الخلاف كما قلت اذا كان مجرد ديره ان الان تجاري لكن ما في الشراكه ارضك مستقله بمنافعها وارضي مستقله بمنافعها ومسقاها وكل شيء فهنا الخلاف بين العلماء اللي هيعرضه الشوكاني رحمه الله تعالى. وهل فيه في تلك الحاله نوع من الايه نوع من الشفعه ام لا. الجماهير من العلماء يا اخواني من الشافعية والمالكية والحنابلة أنه لا شفعة إلا في الشرك في الشراكة. وأما الجار فليس له إيه فليس له شفعة ما دام قسمت الحدود وفصلت الطرق فليس له شفعة. لكن الحنفية ومعه الهدوية يقولون لا حتى الجار. وبالتالي الحنفية والهدوية قالوا كله الشريك والشريك متفق عليه وايضا عندهم الايه عندهم الجار وستاتي المناقشه عند الايه عند الشوكاني. وبالتالي حتى نقف على اصل الامور ان الشفعه من حيث هي متفق عليها والشفعه في الشريك او في الشراكه متفق عليها الجميع بيقولون عليها المذاهب كلها سواء الحنابله والشافعيه والمالكيه والحنفيه وحتى الايه وحتى الهدويه الزيديه. تمام. لكن محل الخلاف ايش يا اخواني في الجيره اذا كان مجرد جار وليس شريكا فهل تقتضي الجيره الشفعه؟ عند الجمهور كما قلت ليس له شفعه وبالتالي انت جاري ممكن ابيع من اي احد منك او من غيرك وليس من شرط اني اعرض عليك لان ليس لك حق الشفعه. وده اختيار قانون الاحوال الشخصيه يا اخواني ان الشفعه للشريك وليس للجار خلافا للحنفيه وفاقا لجمهور العلماء من الشافعيه والمالكيه والحنابله وايضا الشوكاني هيختار ايه هيختار هذا الكلام كما سنرى ان شاء الله تعالى. تمام. فنقرا وننظر ما يقول الامام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال كتاب الشفعه قال سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا. يبقى الشوكاني بدا بايه بدا بابداء رايه في المساله الخلافيه ما قالش سببها الجيره قال سببها الاشتراك. تمام. هذه اول مساله. زاد مساله اخرى قال ولو منقولا لان بعض العلماء يقولون ايه الشفعه في العقارات والاشياء الثابته لكن الاشياء المنقوله ليس فيها شفعه. يعني مثلا في البيوت في الاراضي تمام لكن مثلا لو معنا يا اخواني افترض مثلا دولاب او 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 شيء او سياره او شيء من ايه منقول بيتحرك ما ليس ايه ليس من الاشياء الثابته فبعض العلماء يقول ان ليس فيه شفعه لكن الامام الشوكاني يقول فيه ما دام ايه ما دام شركا اي شرك ولو منقولا. كلمه ولو منقولا يعني كانها للمبالغه يعني كان الايه الثابت معروف. لكن الخلاف بعض العلماء يشكل في مسألة المنقول فقال ولو منقولا. فالشوكاني بيقول بالتالي ان الشفعة تكون في الشراكة وليس في الجيرة وتكون في المنقول والثابت والعقار وغيرها في كل شيء يمكن ان يدخل الشركة يبقى يدخل مسألة مسألة الشفاعة. تمام. الشفعة قال سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. ده توكيد على الكلام الأول اللي هو أنه جعل الإيه سبب الشفعة هو الشراكة ورجع أكد قال كان ينفي الجيرة ينفي أن يكون في شفعة في الجيرة. قال فإذا الأشياء مقسمة وكل شيء معناه انتهت الشراكة وبقيت مجرد جيرة فلا شفعة. وبالتالي هو حكم إيه بهذا. ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه. دي طريقة شفعة ان انا ايه يؤذن يعني يعلم لان الاذان بمعنى الاعلام ومنها الاذان المعروف لانه اعلام بايه بالشهادتين وبالصلاة وغيرها. فأذن في الناس بالحج يعني اعلمهم ونادي فيهم. ف
تمام. فهنا يقول ايه ولا يحل للشريك، يعني انا الان شريكك فما يحلش ان انا اروح ابيع بدون ما اعلمك، لابد ان ايه ابين ان انا سابيع، هل تريد ان تسمع؟ فنعم. طيب هي معروضة بكذا، فتقول لي طيب انا جاهز الفلوس وجاهز العقد، او لا اريد، بيع مبارك عليك، تمام خلاص بروح ابيع وقد اعلمتك، فلم يعد لك انك تيجي بعدها انك تشغلني وتقول شوفها خلاص مدام رفضت، تمام. فقال ولا يحل للشريك ان يبيع حتى يؤذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي، يعني مقصود ولا يتأخر، لابد يدي لك جواب، تمام، مش انه مثلا ايه انت اعلمته فما رد عليك يوم او اثنين قمت بعت، لا مقصود انه ايه تتراخى، لان بعضهم يقول فورا، ودي هو بيشير باختياراته في المسائل التي اختلف فيها، لان بعضهم يقول ايه الشفعة على الفور، يعني دي اقول لك هتشفع ولا مش هتشفع، تمام هتشفع خلاص اتفقنا، مش هتشفع هبيع، لا هو يقول انه ايه انها فيها تراخي، بس لا بد اصلا التراخي يكون له تحديد يا اخواني، يعني لا بد ان يحدد له ايه له مدة، لكن لا يحضرني الان في القانون كم حدد له او شيء، لانه لا يترك على التراخي الى متى، يعني اجي اقول لك انا سابيع فتقول لي ايه تمام هفكر، طيب هتفكر كم تيجي السنة، اجي اقول لك يلا ها ما قلت، تقول لي بس اصبر ما اشوف، لا قلت لي ساشتري حتى اطمئن وربما عندي مشتري جاهز فخاف انه ايه يعني يذهب عني يتركني، فالانها هتشفع هتشتري، ففي بعضهم كده بعضهم طماع يعطل الايه يعطل الاخر، يعني لا معاه ولا يمشي انك ايه تبيع، فيقوم يعطلك يقول لك طيب حاضر بس استنى علي اصبر علي خليني افكر مش عارف ايه، وهو ما هدفه الا انه يضيع منك المشتري، لانه هو في نفس الوقت يشتري يحجزها لنفسه وما معه فلوس وما يشتريش ينجز، فبعت ده لانه ليس حقه، يعني مش ليس من حقه انه يعطلني، لانه الشارع حجزني ان اعرض عليه وان له هو اقدم من غيري بسبب الشرافة وحتى لا يدخل عليه الأذية، لكن ما تتحولش تلك الأذية، لان الشارع ما ينفعش الأذية عنك ويحطها عليه، انما علشان لا تؤذى فجيت استأذنك وجيت اشوف شفاعتك، فانت ايه تجلس معطلني سنة وسنتين وثلاثة وانا محتاج الى الفلوس او محتاج الى البيع، الشيء امشي الشيء سافر الشيء اشتري سيارة اشتري بيت، فده ما ينفعش، بالتالي ايه انك تعطلني لانه سينتقل الضرر على صاحب الملك الشريك الاخر، وانت تيجي تعطلني ربما بعضهم يقول لك ايه خلينا اعطله لحد ما جمع الفلوس في سنه او سنتين على اساس ايه يشتريها، فيبدا ايه يعطله ويعمل له مشاكل، بل بعضهم يعني حتى لما يروح يعني يدي كلام هنا وكلام هنا حتى ايه ينصرف عنك المشتري وتبقى الارض او تبور، فحينئذ على اساس يشتريها منك بسعر ايه بسعر اخفض، عندما لا تجد لها مشتريا، يعني يكون هي اصلا انت وجدت مشتريا بعشرة مليون وهو الشيء يطمع ان يشتريها بستة او سبعة، تمام، فيحاول يعطل عليك، ده هذه لا تصح، لان الشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار، يعني لا اضر بنفسي ولا اضر بالاخرين، وفي نفس الوقت الشريعة عادلة، الشريعة فيها عدل وفيها حكمة، وليست كبعض القوانين اللي هي ايه تجور على طرف وتمتل طرف، زي ما للشراكية يعني في مقابل الجماعة تجعل الجماعة تهلك الفرد الرأسمالية، تجعل الفرد هو كل حاجة، فالفرد ممكن يفسد الايه يفسد المجتمع، ومثل بعض القوانين كما حكيت لكم سابقا لما كان في قانون الإيجار في مصر جعل لمصلحة المستأجر، تمام، يستأجر الشقة يجلس ولو 20-30 سنة ولو 20-30 سنة نفس الايه نفس الإيجار، فبقي الشقق لما بعشر جنيهات وعشرين، وده يمكن يساوي هنا مثلا 1000 ريال، أن تصور لك مستأجر شقة من 3 غرف أو 4 غرف من 20 سنة ب1000 ريال تبقى على ما هي عليه، ولا يستطيع صاحب البيت أن يخرجك، بل تورث عنه، بمعنى يقول لك إذا كان أحد أولاده جالسا معه عندما مات فيجلس في مكانه ولا يستطيع أن يخرجه، عشان كده بعضهم حتى لما يكبر الأب أو شيء أو الأم أو ماتت الأم وبقي الأب أو العكس، فيجي الولد يعمل إيش؟ يقوم يجيب زوجته كذا ويغلق شقته ولا شيء ويجي يجلس معاهم،
لما يشعر بإيه؟ ان الاجل قد يكون دانيا او قريبا. ليش؟ علشان يثبت وجودا في الشقة. فلما يموت الاب خلاص او ماتت الام فيثبت انه كان موجودا في تلك الشقة عن طريق وصولات او اللي رسائل بريد ولا شيء او شهود يعرف انه كان ساكنا فيها. فاذا شهد او علم انه كان يسكن مع ابيه ومع امه في الشقة المستأجرة فمن حقه ان يستمر على نفس الايجار. وبالتالي بدل ما تجلس 30 هتجلس لها 50-60 سنة عبال ما ده الله اعلمه يرجع يجيب منه نفس الشيء. فاصبحت كأنها ملك. يعني الشقة كانت عبارة هي مستأجرة كأنك مشتريها والمالك ما خلاص ما بيدخلهاش. عشان كده المالك بيفلتها لا يصلح فيها ولا يعمل. قد خلاص انت استولت عليها. يجد بعضهم يذكر لي احد الملاك انه بيقول فالمستأجر او مستأجرها 90 جنيه وهي شقة كبيرة. فبيقول شوف في شرق هنا وكلام ده كده. فقال له ان شاء الله تتهد. قال انا اشتي تتهد مش انك كمان تشتيها تصلح لك. يعني لانه شايف من الاجرة ضئيلة بالنسبة لشقق امثالها لما تؤجر جديدا ربما تؤجر ب 500 جنيه او 700 جنيه. تمام هم اجرها 90 فكمان يزيد الشيء يصلح له. فبيقول له محتاج تصليح مش. قال انا الشيء تتهدى عليكم مش انها يعني. فشوف ازاي لما بيكون الظلم يولد نوع من فتلاقي صاحب البيت حاقد على حاقد على المستاجر لانه شاعر انه اخذ شقاء او شيء من هذا القبيل. ولذلك بعد كده كما قلت الظلم بينتج انتج ازمه. انت جازمة سكن في مصر فاصبح بعد كده يا اخواني تجد الواحد يرفع عمارة كاملة ويسيبها فاضية. ليش؟ لانه يقول لك انه يجي الاولاد يكبروا يكون عند اولاد صغار قد كده. ليش؟ خايف يسكنها يستولى عليها انه خلاص دخلت جيبه مش هيستطيع يخرجه. الشرطة معاه يعني جريمة كبيرة لو خرجه ولا خرجه عفشه خارج جريمة ممكن يحبس فيها ويروح السجن بسببها. فبالتالي ما فيش مالك يخرج يخرج ساكن ابدا. فبالتالي يقول لك لا انا مش هسكن واعمل. لما وجدوا كده يا اخواني في فترة من الفترات اصبح في مصر ازمة سكن شديدة. يعني البحث عن شقة كأنه كالبحث عن عن ابرة في كوم من القش. والناس تجد العمارة يعني جاهزة ولكن لا يسكن فيها أحد خوفا من أنه يسكنك فيها خلاص هتمتلك. فحاولوا يصلحوها بشيء ما. عملوا شيء اسمه الإيجار الجديد. أن الإيجارات القديمة على ما هي عليه ما أنصفوش أصحابها. لكن جاءوا قالوا أنت عندك شقة جديدة وعندك شيء فممكن تعقد مع المالك مع المستاجر عقد جديد بمدة معينة. لأن العقود القديمة ما كانش فيها مدى الحياة. تمام ما فيش مدة. لكن لما أجازوا هذا والقانون صحح نوع من الخطأ فقال ممكن تعمل مع عقد بسنة باثنين بثلاثة. فأصبح الناس متشجعين خلاص. بدأ الناس الآن أزمة السكن ما لم تعد موجودة. ممكن تحصل شقة بسهولة تمام بس بأسعار مرتفعة. لانه اصبح الان يجي يعمل معك العقد بسنتين. تمام هيعمل معك عقد ب 500 جنيه لمده سنتين وبعدين ارتفعت الاشياء بعد السنتين يقول لك والله اما تخرج يا اما انا هرفع اجعلها ب 600 جنيه. او لو كان محتاجها قال لك انا والله محتاجها زي ما هو حاصل هنا في اليمن. تمام والله ابني الشيء اتزوج خلاص مش هجدد العقد خلاص تخرج. تمام ففي الناس خلاص الناس سكنوا وعملوا. بس هو اصبح بقى ان الايجار الجديد ده يكون مرتفعا لا شك. ما في نسبه بين بين الايجار القديم والايجار الجديد. يعني كما قلت الايجار القديم ممكن تكون الشقه ب10 جنيهات ما يساويها بالايجار الجديد ممكن تصل الى 700 جنيه او 1000 جنيه. تمام ما فيش نسبه. وما زال القديم على قديم. مع شقة قديمة جالس فيها بعضها كبيرة كالملعب وتلاقيه يدفع فيها 5 جنيه أو 10 جنيه والكريم شوية يرفعها 20-30 جنيه أو شيء. سمعت اللي في الفترة الأخيرة رفعوه شوية يعني بس شوية بسيطة يعني اللي معاه 10 أجعلها 30. تمام ما برضو ما لهاش قيمة فيها. فالمقصود القوانين الظالمة تدور على أحد الطرفين. يعني إما يعني تبهدل المالك وتكون لصالحه. لأن تلك القوانين اتعملت يا إخواني أيام جمال عبد الناصر وكانت ميول جمال عبد الناصر اشتراكية.
يعني تميل الى الايه الاشتراكيه والشيوعيه ايامها في الستينات، تعرفهم ان جماعه الناس واتصالوا بالسوفييت، والاشتراكيه والشيوعيه ايام الاتحاد السوفيتي تمام، وايام الجنان الاشتراكي القديم. راحت باشتراكيه ودي السادات، واتجه راسماليه، ده كان اتجاهه شرق، الثاني اتجه الى الغرب، وبقيت بعض القوانين اللي هي الاشتراكيه زي ما هي مثل هذا الايه مثل هذا القانون. فالقانون ده كان لمصلحة ناس اللي هم الفقراء او الناس اللي ما عندها ملك على حساب المالكين، على قاعدة الشيوعية. ما هي الشيوعية بتحاول انها تنصف بعض المظلومين بظلم الاخرين، يعني تصادر الاموال وتنتهك حرمة الاغنياء بحجة الفقراء. لا، الشريعة مش كده يا اخواني. من ذات الشريعة الشريفة من ما عندها حقد على احد. المشكلة في القوانين دي يا اخواني ان تجد بعض الايه القوانين فيها نزغات، بمعنى تجد ان كان في حقد على جانب معين، فتجد قوانين يعني تحمل الحقد على الغلب كانها مصنوعه، يعني صنعها اناس للفقراء بس مش لانصافهم فقط، ما الانصاف كلنا يحب الانصاف والشريعه تحب الانصاف، لكن لا لان يجعل حقه ياكل حق الغني من اجل الايه من اجل الفقير، مثل المصادرات والاشياء اللي هي كانوا ايضا يفعلوها. كان مثلا الغني معاه ارض كبيره تمام، فيقول ده الاقطاعي، كان يسمى في مصر الاقطاعي تمام، عنده سجادين كبيره وارض كبيره. فاللي كان حصل ايضا لما جاءت الاشتراكيه يا اخواني كانت تصادر اموال هؤلاء الناس تمام، تصادر اموالهم، فطلعوا تحديد بانه لا ينبغي ان يزيد الملكيه عن 100 فدان. قلت 100 فدان مساحه كبيره يعني تمام، طيب بس على اي حق؟ انا عندي 300 فدان، عندي 400 فدان وما سرقتها من احد، من باي حق انك تاخذها وبعدين يرجع يوزعها على الايه على الفلاحين وغيرهم او على بعض الناس؟ المهم ان ايه، بس ده ما يحقش يا اخواني، دي المصادرات والاشياء دي. اذا كنت انا جبتها من حرام ربما تصادرني تمام، اذا جبتها من بيع حشيش ولا سرقه ولا سلب ولا نهب يمكن ان تعاقبني بان تصادرني، فممكن يعاقب يكون نوع من التعذير تمام. لكن انا اذا كنت حصلت عليها بطرق صحيحه، من تجاره، من عمل، من جود، من ميراث، من ابي او من جدي، على اي اساس ومن اباح لك هذا؟ والشريعه يا اخواني فيها انصاف وفيها عدل، وبالتالي الشريعه لا هي ضد الغني ولا هي ضد الفقير، هي ضد الاستغلال، ضد الظلم، سواء صدر من الغني او من الفقير، لان الشريعه مش مفترض انها جاءت للفقراء فقط، ولا مفترض انها جاءت للاغنياء فقط، هي جاءت لبني ادم، وطبيعه بني ادم منهم الغني ومنهم الفقير، ومش انك اصبحت غنيا ان يعني خلاص يبقى في نقمه، يبقى انت عدو لله ولا عدو للناس، لا، انت عدو لما تكون مجرم وظالم وطاغيه وتاكل اموال الناس بالباطل وسارق وناهب ومرتشي، صحيح هذه عداوه، لكن لما تكون انسان شقي وتعب وكافح وجاهد 20 أو 30 أو 40 سنة وربما أبوه وجده واشتروا وامتلكوا وأصبحوا أغنياء، ما عليك، لا يكلفك الله يعني إنك إلا إنك تخرج الزكاة، وإن تبرعت بصدقات وأشياء خلاص، لكن إني أجي أقول لك تعال هذه الأموال أصادرها كلها وأقوم أوزعها على الإيه؟ على الفقراء، من قال بهذا في الشريعة؟ ليس من الإنصاف إنك تأخذ ملك إنسان وتعطيه للآخر، فده كله لعب يا إخوان، لأن هذه العقول الفاسدة البعيدة عن الشريعة تناهبت بالبلاد العربية والبلاد الإسلامية، جلسوا ينقلون شوية مع الشرق وشوية مع الغرب وشوية مع الفكر الاشتراكي وشوية مع الفكر الرأسمالي، ومعاهم جوقة الصحفيين والكتاب والأجهزة الإعلام تمام. لو توجهوا إلى الشرق قالوا ما أحسن الشرق وما أجمل الاشتراكية، وجاءت الكتب في الاشتراكية، وحتى الإسلام جعله اشتراكي، يعني تجر المؤلفات يقول لك إيه الإسلام بطبيعته اشتراكي. وبعدين بعد كم سنة محمد جمال اتجهنا إلى القبلة أصبحت ناحية البيت الأبيض تمام، قالوا سبحان الله إحنا كنا غافلين عن هذا الجمال، فين ما أجمل الرأسمالية وما أقبح الاشتراكية وما أقبح الشرق، نحن من الإسلام رأس مالي بطبيعتي.
الله.
والإسلام عمال يتوقف كده يكون شوية اشتراكي وشوية. فده أفسد الأمور يا أخوان. ليش؟ بالأهواء واللعب. لأن هؤلاء لا يريدون مصالح حقيقية, لا يريدون فعلا يعني تطبيق الشرع. لكن الشرع يا أخواني ثابت, لا الإسلام اشتراكي ولا الإسلام رأس مالي. الإسلام صاحب عدالة وإنصاف, والإسلام يحب الفقير ويحب الغني, ويجعل العلاقة بينهما ليست علاقة تصارع. هذه المذاهب يا أخواني بتجعل هناك صراع بين الناس. يعني بتقول ان اساس العلاقة صراع. الاشتراكية بتقول ايه؟ ان ينبغي الفقراء يفعلوا كأنه يهجموا على الاغنياء ويستولون على اموالهم ويفعلوا كذا.
الله.
وقول الاغنياء يعني جايين من كوكب اخر, او انهم ليسوا بشرا, انما نفس الشيء. الرأسمالية رفعت الغني وجعلت صاحب رأس المال هو كل شيء, واستعبد الفقراء والمساكين وشغلوهم في المصانع واستعبدوهم وخطفوهم حتى من افريقيا. اخواني كما قلت حكيت لكم قبل, الولايات المتحدة الامريكية وصناعة القطن في مانشستر وبريطانيا, هذه الدول اقامت النهضة الاخيرة, النهضة الصناعية على العبيد المساكين اللي اسروهم كانوا احرارا في افريقيا, في غرب افريقيا. فكانت تنزل السفن وتأسر الناس وتجمعهم في وتربطهم بالسلاسل وتحملهم الى الجهة الاخرى من المحيط الاطلسي او الى الشمال في بريطانيا, ويصبحوا عبيدا ويشتغلون ليلا ونهارا حتى قامت تلك الصناعة. هل ده يعني يصلح؟ لا يصلح في دين ولا في ملة. حتى وبعض هؤلاء كانوا مسلمين, بعض هؤلاء كانوا مسلمين تمام, وبعضهم كانوا مشركين يعني يعبدون الأصنام وغيرها كما في أدغال إفريقيا وغيرها. حتى لو كان مشركا, حتى لو كان وثنيا, فإنه لا يحل أن تستعبد حرا في الشريعة الإسلامية. فالقضية الحقيقية يا أخواني أن الإسلام لا أنه يكره الغني ولا يكره الفقير, لكن الإسلام يكره الظلم, يكره الاستعباد, يكره الطغيان, يكره الافتراء, يكره أكل أموال الناس بالباطل, ويحب العدل والإنصاف. والغني عليك زكاة تدفعها, فليس يعني فيك عيب إن كنت سارقا ناهبا. نعم ينبغي أن يحاسب ويؤخذ على يديه. أما إن كان يأكل من الحلال جمع ماله من الحلال فليس لنا عنده إلا الزكاة تمام. والفقير يؤمر بالسعي والنشاط, ولا يحقد على أخيه الغني. بل الله سبحانه وتعالى جعل بعضكم فوق بعض طبقات, وبين الله عز وجل أن هذه طبيعة الحياة الدنيا. يتخذ بعضكم بعضا سخرية, يعني إن عجلة الحياة لابد أن تدور, فلا بد أن يكون هناك فقير وغني. يا أخواني لو كنا جميعا أغنياء, مين هيشتغل في كذا ومين هيشتغل في كذا؟ تلك الأعمال البسيطة. طيب تدفع لعندما يكون الأحوال الناس مختلفة فأنت تشتغل في عمل وأنا في عمل مختلف وهكذا. وإلا لو كان الناس في مستوى واحد لن تجد دورة الحياة تدور تمام. إنما بيجبر الناس على الأعمال الضعيفة أو الدمية أو التعب, إنه ليس غنيا, فتبدأ العجلة تدور. والغني قد يصبح فقيرا ويشتغل, والفقير قد يغتني وهكذا. وتلك الأيام اللي داولها بين الناس, هذه سنة الله عز وجل في خلقه, أن هناك في كل يوم يرفع من يشاء وينزل من يشاء سبحانه وتعالى, ويعز من يشاء وينزل من يشاء. فالإنسان إنه بيسعى ثم يحمد الله سبحانه وتعالى على رزقه إن كان كثيرا وإن كان قليلا. ربما يسعى الرجلان في نفس المسعى وبنفس الجهد, لكن يسعى على هذا ويضيق على هذا سبحانه وتعالى. ما وسع على هذا لأنه بيحبه ولا إنه يعني هيبقى سيد الناس, ولا ضيق على الآخر لأنه من أهل النار, وإنما لأن هذه دنيا وتلك أرزاق قدرها الله عز وجل بحكمة حتى يتفاعل الناس. كما يقول في المثل, يقول عندنا في المثل أنا أمير وأنت أمير, من يسوق الحمير؟ بمعنى أنه لو كان كل واحد منا سلطان وكان كل واحد منا ملك يملك الملايين الأشياء, من يقوم بالأعمال الضعيفة يا أخواني؟ من يفعل كذا؟ من يفعل كذا؟ من يفعل كذا؟ فلا بد ناس تطلع وناس تنزل حتى تندمج الحياة وتجري عجلة الحياة, فتجد تلك العمارة. ويبتلى الناس, يبتلى الغني بدفع الزكاة وبالإحسان إلى الناس
وبالنفقة على الأقارب وصلة الأرحام، ويبتلى الفقير بالصبر ويعني حسن الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله والسعي والاعتماد على ربه سبحانه وتعالى، فتمشي الحياة بتلك الصورة. وأنت غني وأنا فقير، نحن إخوة نقف بين يدي الله عز وجل، ليس بيننا بغينة ولا حقد ولا حسد، وإنما أنا مؤمن بأن هذا رزق الله سبحانه وتعالى، وأنت تحسن إلي وأنا أحسن إليك، وأنت تدعو لي وأنا أدعو لك، فنعيش حياة سعيدة كما يتمنى المسلم وكما كان يعيش الناس عندما كان الإسلام حيا في قلوبهم وموجودا في حياتهم، فكانوا يعيشون طول عمرهم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، في من الصحابة من كان معه ملايين، يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان من أغنياء الصحابة، عبد الرحمن بن عوف، قالوا عبد الرحمن بن عوف لو وضع لو باع التراب لربح فيه، سبحان الله عنده شيء، حتى لما راح هاجر وترك كل شيء، فالنبي كان يؤاخي بينهم، فجاء الأنصاري قال تعالى اختار ادي مالي، اختار لك نصه وادي نصه، وانا عندي زوجتان. شوف حتى الزوجات، بس مش بيقتصمون بمعنى قسم هنا بالحلال، بمعنى اطلق لك احدى زوجتي وبعدين بتعتد وبعدين يتزوجه على اساس يوفر عليه في مساله الايه، في مساله البهر. فالاخوه واصل الى ايش؟ قال بس بارك الله لك في مالك، معكش لا تدين ولا تقسم ولا شيء. قال كيف؟ قال بس دلنا على السوق، دلنا على السوق. ما جاء بعد ايام لما ما ترك ملايين يا اخوان، هل ضره؟ ما ضره، لان المال الحلال قد يكون سببا في دخول الانسان الجنه. فعثمان بن عفان يا اخواني، عثمان بن عفان وعد الجنه بسبب ماله. لما جاءوا الى المدينه كان هناك بئر اسمها بئر رومه، كان في يهودي يملك تلك البئر، فجاء يعني ماسك لها ويضيق على المسلمين. النبي يقول من اشترى بئر رومه فله الجنه. عثمان بن عفان راح لليهودي قال تباع لي نصف البئر؟ قال نعم تمام، باع لي نصف البئر. فكان اليهودي فكان عثمان في يوم يسيبها للمسلمين، فريق اليهودي يبيع في اليوم الثاني ما فيش، قال لازم عثمان وقف نصفه او نصف البئر للسراء المسلمين. فاليوم السبت لعثمان مثلا يجي اي مسلم ايه يشيل منه ما فيش مشكله. فيجي لاحد اليهودي ما حدش بيشتري، خلاص ما حدش بيشتري لانه اللي خد يوم السبت. فالنهايه اليهودي قال ما رايك تشتري النصف الاخر وتريحني، اشتراها وسابها للمسلمين. نفس الشيء في غزوة تبوك من جهة الجيش العسرى فله الجنة، قال هذه الفلوس تمام. وهكذا يا اخواني، نفس لما برضه في بعض المرات جاء ابو بكر جاب مالي كله، جاء عمر علشان يسابق ابا بكر وقال يا رسول الله تزرعت بنفس مالك شوية، جاي ابو بكر بماله كله، قال والله ما استطيع اسبقك بعد كده، يعني انا قلت ان دي فرصة. فهؤلاء كانوا اغنياء، لكن ما ضرهم الغنى يا اخوان، لانهم كانوا يؤدون حق الله، وما كانش فيه لا حقد ولا حسد ولا بغينة، لان كان الصلاح يغلب عليهم وكانوا يؤدون ما عليهم من الحقوق. فكان مجتمعا متآلفا، لا مجتمعا شيوعيا اشتراكيا ولا رأسماليا، وانما الاسلام متميز عن الايه؟ عن الجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا. نكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.